الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. المصنف رحمه الله لما انتهى من شروط البيع والشروط في البيع ناسب أن يذكر كتاب الخيار، وذكرنا أن شروط البيع من وضع الشارع، وأن البيع لا يصح إن لم تكتمل هذه الشروط. والشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها المتعاقدان على بعضهما، ومنها ما هو مقتضى العقد، ومنها ما كان من مصلحة العقد، ومنها ما يكون لمنفعة لأحدهما. وذكر أن شروط بعضها يكون فاسدا لا يفسد العقد، مثل ألا خسارة عليه وبيع التصريف النفق المبيع وإلا رده، ومنها ما يكون مفسدا للعقد، مثل أحسنت أن يشترط عقدا في عقد. وقلنا أن الأصل في الشروط ماذا؟ الصحة. وابن القيم رحمه الله ذكر فعل موقعين لعدم بيعات الصحابة رضي الله عنهم، وعاد من اشتراط الشروط التي اشترطها بعضهم على بعض، ولذا يكون الأصل في الشروط هو الصحة ما لم تشتمل على غرر أو ربا أو ظلم فتكون محرمة. اليوم سيذكر المصنف رحمه الله أحكام الخيار. إذا حصل الخلف في الشرط مثلا، إذا اشترط المناسبة ظاهرة، شروط يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، فإن لم يحصل الوفاء بالشروط، طيب ماذا يترتب على عدم الوفاء بالشرط؟ لو أنك اشترطت على البائع شرطا ولم يفي بالشرط، ماذا يترتب على ذلك؟ يعني يحق لك، يعني الفسخ ليس لازما، يحق لمن اشترط الشرط أن يفسخ العقد ولا يرضى بالمبيع. هذا الخيار له أن يفسخ أو أن يبقي هو خيار، فالخيار هو اختيار أحد الأمرين، فأنت لك أن تختار أحد الأمرين، إما أن تمضي البيع وإما أن تفسخه. وهذا الخيار العلماء يقسمونه إلى أقسام، فقال رحمه الله في أوله،
قال رحمه الله: والخيار سبعة أقسام.
سبعة أقسام، وهذا كما قلنا مرارا المصنف رحمه الله يجمل ثم يفصل. الأول
قال: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فبيعان بالخيار فما لم يتفرقا، هذا الخيار اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بخيار ماذا؟ المجلس. وهذا هو الضرب الأول. والمذهب على ما ذكر المصنف رحمه الله بأنه خيار ما لم يتفرق بالأبدان، ونص فقال: ما لم يتفرق بأبدانهما عرفا، لأن بعض العلماء يرى أن خيار المقصود بيعان بالخيار ما لم يتفرق أي بالأقوال، وكما هو مذهب المالكية رحمهم الله والحنفية. الشافعية والحنابلة يثبتون خيار المجلس، فخيار المجلس ما لم يتفرق بالأبدان، قال عرفا. فإذا اشتريت شيئا وما زلت في المجلس فلك الخيار ما لم تتفرق أي يفترق البائع والمشتري من هذا المجلس. ومرد الافتراق للعرف، فإذا كان مثلا في غرفة واحدة كيف يحصل التفرق؟ إذا خرج. وإذا كان في طائرة كيف يحصل التفرق؟ نعم، إذا في طائرة مثل يوم الطائرة مثلا، إذا كان ممكن في الطائرة أكرمكم الله دورة مياه، ممكن يكون هذا خروج إلى مجلس آخر. ألاحظوا قال عرفا، يعني الذي يحكم بأنه تفرق الفقيه أو أهل العرف. أهل العرف يعني لو حصل المبايعة حصلت في الطائرة، من يقضي بأن خيار المجلس انقطع؟ نحن أو الذين هم في الطائرة من الذين يعرفون تفاصيل أو عرفها؟ يعني هل يقال مثلا المقصورة الأولى التي فيها كابتن الطائرة تكون مكانا مستقلا منفردا؟ هل يقال الدرجة الأولى منفردة عن السياحية؟ هل يعتبر هذا الساتر والفاصل يعني مجلس آخر؟ عرفتم مرد ذلك لمن؟ للعرف، يرجع فيه للعرف. طيب إذا طال المجلس على مثل الطائرة رحلة من هنا إلى أندونيسيا كم ساعة أبو خالد؟ 12 ساعة مثلا. طيب هذا القدر من الساعات، 9 ساعات أو 10 ساعات أو أكثر، وأنت اشتريت ساعة، رجل جاء بجوارك واشتريت الساعة منه، فالبيعان بخيار ما لم يتفرق. إذن الخيار كم يكون لك؟ كم ساعة؟ 9 ساعات تفكر. طيب إذا خشيت أن الرجل يترك البيعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يخير أحدهم الآخر، فإذا قلت لا خيار بيننا، فإذا تبايع على أن لا خيار بينهما هنا ينقطع الخيار، عرفتم؟ أن لا خيار بينهما، فلك أن تقول للمشتري إذا اشترى والرحلة طويلة تقول لا خيار بيننا، يعني قطعنا خيار ماذا؟ المجلس. هذا ليس مخالفة للشرع، لأن خيار المجلس هنا البيع تم، الرضا، الشروط البيع حصلت، العلم بالمبيع، لكن الشريعة جعلت لك هذه الساعة لكي تمضي البيع أو تفسخ البيع، فلك أن تتنازل عن حقك. وكما يعني يقال النفس تطمع في الشيء حتى إذا حازت هذا الشيء زهدت فيه، هذه حقيقة الدنيا، يعني أنت تطلع لأشياء كثيرة، فإذا حزت هذا الشيء تزهد فيه. وتريد أكبر مثال على هذا وأوضح شاهد، أنا أستعجب منه دوما، عندما ترى رجلا اشترى سيارة مستعملة، الذي اشتراها مرتبط بها مسرور، والذي باعها في الغالب يعني مسرور أنه افتك منها، صحيح؟ يعني أنه باعها، فذاك قد يعني حازها عندما كان راغبا فيها، حازها وبذل فيها المال، فلما أخذ السيارة طابت نفسه منها فباعها، فيشتريها الآخر وبعد سنة أو سنتين يزهد بها. وهذا الكلام عن من كان ميسور الحال، يعني لم يبيع للضرورة. فالذي أقوله مشايخ أن خيار المجلس نبه العلماء أن فيه سعة، فالإنسان أحيانا يرغب في الشيء، فإذا قال لك البيع تمت تجد أنك أنت ماذا يعني تتردد، يبدأ يحصل عندك التردد. إذن إذا كان مجلس طويلا يخير، يعني يقول لا خيار بيننا وينقطع الخيار. هل يجوز له أن يخرج من المجلس حتى لا تتم، حتى لا يقطع عليه الخيار؟ يعني ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قيل أنه كان يفعل ذلك، لكن هذا لعله لم يبلغ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل له أن يخرج خشية أن يستقيله، لا يحل له ذلك، تخرج حيلة. إذن هذا خيار المجلس، التفرق بالأبدان. فإذا كان في صحراء كيف يحصل التفرق؟ إذا أعطى كل منهما ظهره للآخر حصل التفرق. إذا كان في سفينة قالوا إذا نزل أحدهم إلى الأسفل أو صعد أحدهم إلى الأعلى انقطع الخيار.
ثم قال هو خيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة.
نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا من أصح الأحاديث، يعني من رواية نافع عن ابن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ولذلك روي أن ابن أبي ذئب يقول لا أدري اتهم مالك نفسه أو اتهم نافع، وأربوا به أن يتهم عبد الله بن عمر في الحديث هذا، يقول لماذا لم يأخذ المالكية بهذا الحديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن البيعان بالخيار ما لم يتفرق. حمله المالكية رحمه الله على التفرق بالأقوال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحله أن يخرج خاجة أن يستقيله، هذا واضح أن التفرق ماذا مشايخ؟ بالأبدان. الثاني قال خيار شرط، خيار شرط هذا يزيد على خيار المجلس، ربما المجلس ما يكفيك الاختيار فتشتري سلعة فتشترط الخيار لك مدة معلومة، وربما يكون الخيار مشترطا لكلا الطرفين، وربما يكون الخيار لأحدهما. فقال خيار شرط وهو أن يشترطاه أي البائع والمشتري أو أحدهما مدة معلومة. إذا خيار الشرط يصح أن يكون للمتبايعين ويصح أن يكون لأحدهما، فيشترطه البائع أو يشترطه المشتري. فأحيانا تشتري أرضا وتقول لي الخيار 3 أيام 5 أيام، لابد أن يكون مدة معلومة، يعني نص على الخيار ما مدته 3 أيام 4 أيام، هذا هو خيار الشرط وهو لازم لمن اشترط الخيار الحق بعدم امضاء البيع في مدة ماذا؟ الخيار. وإذا اشترطه البائع ولم يشترطه المشتري من له حق الفسخ؟ البائع. وإذا اشترطه المشتري ولم يشترطه البائع الذي له حق الفسخ من؟ المشتري. طبعا هذا الخيار خيار الشرط وخيار المجلس إنما تشترط في العقود اللازمة. أنا ما أدري ذكرنا العقود اللازمة العقود الجائزة أو لا، لازم ذكرنا. ثمة عقود لازمة مثل البيع الإجارة، بمعنى أنه لا يحل لأحد الطرفين أن يفسخ البيع إلا برضا الطرف الآخر. وثمة عقود جائزة كالمساقة والمزارعة الشركة الوكالة، هذه عقود جائزة. ممكن أوكلك الآن أن تبيع سيارتي وأنت ما تأخذ من المسجد حتى أفسخ الوكالة، وممكن تقبل وتأخذ من المسجد وتتصل تقول ما فسخت الوكالة، فالوكالة عقد جائز يعني لكل منهما أن يفسخه دون رضا ماذا؟ الآخر. ولذا العقود الجائزة تنفسخ بالجنون، تنفسخ بالموت، تنفسخ برضا بفسخ أحد الطرفين دون رضا الآخر. بينما العقود اللازمة لا تنفسخ إلا برضا ماذا؟ الطرفين. فخيار المجلس وخيار الشرط يحتاج إليهما في أي عقود يا مشايخ؟ عقود اللازمة. الجائزة ما نحتاج إلى خيار المجلس وخيار الشرط لأنه يملك الفسخ ولو بعد ماذا؟ المجلس، فما يحتاج. وأيضا هي هذه الخيار المجلس إنما يكون في العقود يقول العلماء التي معاوضات، يعني ما يصح في عقود اللي ما يقصد فيها المعاوضة كالوقف، وإنما هذه تكون في عقود المعاوضات البيع الإجارة ونحو ذلك التي يقصد فيها المال. ما يصح في النكاح خيار شرط يتزوج وخيار مثلا مجلس، يعني يقول زوجتك ابنتي يقول قبلت ما لم يتفرق، فإذا خرج يقول رجعت، لا، هذا في العقود المعاوضات التي يقصد بها ماذا؟ المال. نعم.
ثم قال وحرم حيلة ولم يصح البيع.
وحرم حيلة أي خيار الشرط ولم يصح البيع إذا كان الشرط على وجه التحايل. الحيلة مثل أن يقترض من شخص 10,000 ريال مثلا ثم يقول له بيعني سيارتك، هو يقول له 10,000 هذه أرد لك بعد شهر، يقول طيب بيعني السيارة أو أجرني، بيعني السيارة أو بيعني الشقة التي تملكها ولي الخيار شهرا، لي الخيار ماذا؟ شهر، وأذن لي بالانتفاع، يأذن له ماذا؟ بالانتفاع. الآن أقرضه 10,000 ولما أقرضه 10,000 من المقترض اشترى هو سلعة واشترط الخيار شهرا، طيلة الشهر هذا يستعمل السيارة يروح فيها العمل ويعود، لما انتهى الشهر المقترض رد القرض، والذي اشترى المبيع واشترط الشرط قال لا فسخت البيع ما أريد. الآن ما الذي حصل؟ إذا أخذنا كل معاملة على حدة القرض عقد جاهز، وإذا أخذنا خيار الشرط صحيح وغير صحيح بمفرده صحيح، لكن هنا أصبح اجتماع العقدين هنا لأمر فيه حيلة. ما هو؟ حتى ينتفع من هذه السيارة مدة القرض فيكون القرض قد جرى ماذا؟ نفعا ويكون ربا ويكون حيلة. عرفت المشايخ أو لا؟ واضح هذا لكم؟ وهذا يكون من صور التحايل وعندها لا يصح البيع. نعم. لا الرهن ما فيش مشكلة، الرهن جائز، لكن الرهن لا ينتفع به، لا ينتفع به، لكن هنا ينتفع يكون حيلة ينتفع به. ومثل ما يسمى عند الحنفية ببيع الوفاء كذلك، من نحو هذا القبيل. كل شرط يعني اشتراط في اشتراط خيار الشرط في البيعات التي يكون حيلة على الانتفاع بالقرض أو نحو ذلك فيكون باطلا والبيع يكون باطلا لا يصح. هل من ذلك؟ نص العلماء، نص العلماء على أنه يجوز، يجوز نص عليها بعض العلماء أن تشترط خيار الشرط إذا كنت تخشى أن لا يشتري منك المنوع اللي يعني أردت أن تعرض عليه السلعة. يعني مثلا أنت تعرف الآن مثلا أنه يوجد شخص يريد أن يشتري التمر وأنت ما تريد تخاطر وتشتري تمر ثم تعرض عليه يقول لا أريد، فتأتي لسوق التمر وتأتي صاحب متجر تقول أشتري منك هذا التمر تبيعني، يقول أبيعك التمر الكيلو بعشرة ريالات، تشتري مثلا مئة كيلو عند صاحب المتجر وتقول لي الخيار ثلاثة أيام. أنت تريد الخيار هنا، تنظر إذا وجدت من يشتري منك بربح ما تصنع أنت الآن، تمضي البيع، وإن لم تجد من يشتري منك بربح ترد البيع، هذا ما في إشكال، لأن هذا لا يؤدي إلى ماذا؟ لا شرط أن تقول له لي الخيار ثلاثة أيام، ما ليس بيع تصريف، لأن المبيع يدخل سيأتي الآن في خيار الشرط، يكون في ضمان المشتري، يكون في ضمان المشتري، يكون في ضمان المشتري، فهو الآن يقول له أنا أشتري منك هذا ولي الخيار ثلاثة أيام، لي الخيار ثلاثة أيام، فيأتي لهذا الذي ظن أنه سيشتري، إن اشترى منه البيع ماضي على ما هو عليه، وإن لم يشتري رده. هذا في الصورة البسيطة لا إشكال فيه. اليوم تستعمل المصارف هذا في العقارات التي تباع استنادا على هذا، على هذه الرخصة التي جاءت في البيع البسيط. فهل ما تفعله المصارف اليوم من البيع العادي الذي يرخص فيه أو هو مما يدرج في الحيل؟ عرفتم، لأنه المصنف قال فإن كان حيلة لم يصح. اليوم أنت تأتي تريد أن تشتري هذه العمارة، تعين العمارة والعقار، تذهب للمصرف، المصرف ماذا يصنع؟ يشتري العقار ثم يقوم ماذا؟ ببيع العقار عليك. في بعض الصور المصرف يشتري، يعني لا ربما يكتفي بهامش جدية، وتعرفون مشان المشاكل المعاملات المصرفية وما تفعله المصارف، اليوم يكون شيء ممكن بعد شهر يتغير الحال، لكن هذا في فترة من الفترات كان معمولا به، ولا أدري الآن مستمر أو لا. المصرف يشتري العقار وله الخيار مدة، لماذا؟ حتى إذا رجع الطالب للشراء المصرف يرد ماذا؟ العقار. فهمتم؟ فهنا يحتمل أن يكون هذا من الشرط الصحيح، لأنه مثل ما قلنا إذا اشتريت التمر حتى تعرضه، ويحتمل أن يكون من الحيل لأنه يريد أن يربح دون أن يكون ثمة ماذا؟ ثمة ضمان. لكن في الحقيقة الضمان على المصرف في فترة الخيار، فهذا ليس من هالصورة. الصورة هذه إذا أقرضه قرضا ثم ماذا؟ ثم اشترط في المبيع أن يستعمله مدة، هذا هو الممنوع. طيب الملك لمن في فترة الشرط؟ يبينه المصنف هنا، يقول ماذا؟
قال وينتقل الملك فيهما لمشتر.
إذن في خيار المجلس وخيار الشرط الملك ينتقل لمن؟ المشتري مباشرة، من حين يتم العقد ينتقل الملك للمشتري. ولكن
قال لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له.
الآن يقول مصنف رحمه الله الملك ينتقل، لكن مع انتقال الملك التصرف مقيد، لأن ثمة شرط في البيع، فيقول ولا يصح تصرف، لا يصح، يعني لو أن المشتري الذي اشترى السيارة والبائع له خيار شرط في البيع، فبيع المشتري يصح ولا يصح؟ لا يصح تصرف في المبيع، لأنه وإن كان قد ملكه بالعقد لكن ثمة تعلق لحق من البائع، فلا يملك التصرف التام. لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، ويمنع المشتري ما تصرف ماذا؟ بالعوض المعين، يعني هذه النقود التي أعطاها لا يتصرف فيها لأن البيع لم يستقر، فربما يعود في المبيع فلا يتصرف، إلا عتق مشتري مطلقا. المذهب قاعدتهم في العتق، وهذه قاعدة الشريعة، الشريعة ضيقت أسباب الرق ووسعت أسباب ماذا؟ العتق. ولذلك الشيخ الأمين رحمه الله له رسالة هي أصلا محاضرة كانت في الرق في الإسلام، والمحاضرة هذه فرغها الشيخ عطية سالم رحمه الله ومطبوعة، ونحن درسنا عند الشيخ عطية رحمه الله وكنا نأتيه في البيت ندرس معه في مطعم مالك، وأعطانا الشيخ نسخة من هذا الكتيب رحمه الله. الشيخ عطية كان مهيبا وكان درسه في الموطأ بعد العصر في البيت، والشيخ يشرب الشاي بالفل، تعرفون الفل؟ الفل احنا ما ادري في عرفنا نضع ليمون نعناع ورد، تضعون الفل انتم؟ فكان الشيخ يطوف الشاي علينا في المجلس ويضع الفل ويقول اشربوا ترى طيب، طبعا ما يستطيع احد يقول مو طيب، تشرب لازم يعني كلنا نقول طيب يعني غصبا عنك تقول طيب. رحمة الله على الشيخ. الشيخ كانت مكتبته أحيانا غير مرتبة المكتب، فذكر كلمة يعني يقول الوهم مني أنا ناسي يعني هو ينسبها للشيخ الأمين أو هو يقولها، يعني يقول كانت مكتبة الشيخ يعني مثل شعر جنية وكذا، يعني يقول أنه الكتب مبعثرة وإذا جدت المكتبة مرتبة فاعلم أن الطالب لا يقرأ، مرتبة الكتب مكانها لكن إذا جدت مبعثرة وهذا الكتاب نزل وهذا أعرف أن الكتب فيها قراءة. المهمة مشايخ الرق السريعة وسعت في أسبابه، إذا ملك ذا رحم عتق عليه، إذا ضربه على الصحيح وعلى وجهه فإنه يعتق عليه، إذا كفرات تلاحظون كثير منها فيها عتق ماذا؟ رقبة. الآن ما يصح تصرف لكن لو تصرف في العتق فإن التصرف يكون ماذا؟ صحيحا لقوة نفاذه وسرعة. يعني فلو أن المشتري اشترى عبدا والخيار للبائع والمشتري اعتق العبد العتق ينفذ، قال رحمه الله إلا عتق مشتري مطلقا، يعني سواء كان الخيار له أو كان لهما، قال وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. هذه واضحة، إذا اشتريت سلعة والخيار لك أنت أيها المشتري فتصرفك في المبيع صح ولا يصح؟ يكون صحيحا لأنه دلالة على ماذا؟ على إنفاذك للبيع. فأنت اشتريت سيارة وقلت لي الخيار ثلاثا ثم بعت السيارة بعد يوم، فبيعك للسيارة دليل على أنك ماذا؟ قد أمضيت البيع الأول، الذي لا يصح أن يكون الخيار لمن؟ للبائع أو لكما سويا فتتصرف بغير إذن. نعم.
ثم قال وخيار غبن.
طبعا التصرف في المبيع في زمن الخيار لا يجوز لأحد من يتصرف إلا بإذن الآخر، لو أذن له أن يتصرف لا بأس، لو أذن له أن يتصرف لا بأس، يعني يقول له هذه السيارة في خيار مدة الخيار، هذه السيارة سأستعملها ثلاثة أيام لينظر هي جيدة وغير جيدة، فأذن له استعماله يكون ماذا؟ جائزا. إذا قال له أنا سأستعملها، هو شغال مثلا مشاوير سأستعملها في أعمل عليها وأكد عليها ثلاثة أيام حتى يظهر لي، إذا أذن له يجوز لا بأس. طيب أذن له أن يعمل وكسب يعني كل يوم تحصل له 100 ريال في ثلاثة أيام كم؟ 300 ريال، ثم فسخ البيع رد له المبيع قال ما نسبتني السيارة، 300 ريال لمن؟ الملك انتقل لمن هو الآن؟ المشتري. والمشتري لما قبضها دخلت ماذا فيه؟ في الملك في العقد، لكن لما قبضها وتحرك بها دخلت في ضمانه، والخراج بالضمان والغنم بالغرم، فطالما أن الضمان عليه فالنماء يكون ماذا؟ يكون له. ولذلك إذا ردها المذهب أن النماء المنفصل يكون له والنماء المتصل يكون للمالك لأنه لا يمكن فصله. هذه شاه وبعد ثلاثة أيام لما ردها سمنت، يقول له نزل السمن، ما يمكن، عرفتم أو لا؟ فهذه الشاه السمينة يردها فيكون هذه تبقى للبائع. أما النماء المنفصل فيكون لمشتر، فهذا الذي عمل عليها الثمرة إذا كان فيها ثمرة، إذا كانت شاه وحلبها، كل هذا يكون لمن؟ للمشتري. ثم لذلك يتهم المصرة أن المشتري إذا رد الشاه يردها ماذا؟ وصاعا من طيب لدينا أعطيكم الإشكال هذا إن شاء الله. تفضل.
ثم قال رحمه الله وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال.
نعم، خيار الغبن الغبن الذي يحصل للمشتري إذا غبن، ومعنى الغبن أنه يشعر بنفسه أنه قد غبن بهذا المبيع وزيد عليه في الثمن أكثر مما يستحق هذا المبيع، أكثر من قيمته. وهذا الغبن له أكثر من سبب، من أسبابه في المذهب النجش، والنجش هو الإثارة، يعني أنججت الصيد إذا أثرته. ومن هذا النجش أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد ماذا؟ الشراء. فهذه السلعة في المزاد مثلا، وهذا يزيد يقول بعشرة، يقول عليه بعشرين بثلاثين، حتى ترتفع جدا فيأخذها أحد الرواد للسوق ويشتريها بأعلى من قيمتها، ثم يتبين له أن السلعة قد زيد في قيمتها من لا يرغب ماذا؟ في شرائها. هذا غبن، يشعر بالغبينة ويعتبر الثمن قد زاد عليه زيادة خارج عن العادة. فقال رحمه الله: خيار غبن يخرج عن العادة. إذن لابد أن يخرج ماذا؟ عن العادة. الناس يتغابنون، أنت الآن تشتري سلعة بعشرين ريال وتجد أن صديق قد اشتراها بثلاثة وعشرين ريال، وآخر قد اشتراها بثمانية عشر، لكن ما في سلعة تشتريها بعشرين ولك صديق قد اشتراها بخمسة ريالات، صحيح؟ يعني بخمسة ريالات. الذي اشتريها بهذا القدر واضح أن الذي اشتراها بعشرين قد غبن، قد حصل له غبن. إذا غبن الإنسان غبنا يخرج عن العادة فإنه يحق له ماذا؟ الرجوع. طبعا لو يكون الغبن بشيء مجهول، يعني تحان تشتري الماء بنصف ريال، تشتريها من محل آخر بريالين، صحيح؟ وأنت هنا تجهل الثمن، أو أنك أنت تريد أن تشتري من هنا، أنت راغب، يعني أنت تريد بالكريم تكون يعني شخصية وتصور تقول اشتري الماء من هذا المكان بخمسة ريالات بأربعة ريالات، هذا شيء أنت تعلمه، أنت اشتريت وتعرف الثمن. لكن الغبن أنك ما تعرف أو يحصل نجش عليك. وفي صور أخرى أيضا لخيار الغبن، المصنف رحمه الله اكتفى بالنجس، قال: أو غيره لا الاستعجال. الغبن يعني من الغبن، من صور الغبن اللي يسمونه المسترسل. المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، يعني إنسان ما يحسن المماكسة، يأتي للسوق يقول له البائع هذا بستين، يقول خذ ستين، يقول بثمانين خذ. وكان أحد الصحابة رضي الله عنه هو حبان بن المنقذ، جاءته إصابة في رأسه فأصبح إذا بايع يغبن في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة. فأخذ العلماء من ذلك أن الذي لا يحسن المماكسة له الخيار وله أن يعود. قال: لا للاستعجال. إذا كان ما يحسن مسترسل هذا له الخيار لأنه غبن، لكن لا للاستعجال، يعني هو يحسن البيع والشراء لكنه مستعجل ما عنده وقت أن يماكس، فجاء إلى محل ويحصل هذا أحيانا لك، أن تريد أن تشتري سريعا فتقول له هذا بكم، يقول بعشرة، تقول خذ وتنصرف. هنا يقول ليس لك خيار الغبن حتى لو علمت بعد ذلك أن المبيع قد بيع بأكثر مما هو في السوق، لأنك لم يقم أحد بمخادعتك ولم يغبنك أحد، أنت الذي عجلت. ابن تيمية يقول رحمه الله: لا يجوز، يعني يرى من الغبن ومن الفعل المحرم أن يبالغ البائع في ثمن السلعة حتى المشتري لا ينقص فيها، يعني القدر الذي يوصلها إلى ثمنها، يعني إلى قيمتها. بمعنى أنه أحيانا تجد السلعة تقول بكم، يقول لك بثلاثمائة ريال، فأنت إذا جئت تماكس بكم تقول له؟ يعني 150 تستحي أحيانا، صحيح؟ إذا جئت تماكس تقول له 250، يعني منكم 200 حتى تستوى مثلا على 220. وفي الحقيقة أنه هذه السلعة قيمتها 50 ريال، فهو أعطاك هذا الثمن حتى غال لك، حتى إذا ماكست ماكس أين؟ في الأعلى. ويمكن مر بكم أحيانا أنك تجد السلعة يقول لك 200 ريال وتماكس حتى تصل إلى 20 ريال، ما مر بكم مثل هذا؟ يحصل أحيانا مثل هذا. هذا لا يجوز، يقول ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا من الغبن والتغرير، من التغرير، لأن هنا يشعر هو أن هذه السلعة ستعود إلى هذا الثمن. طبعا ننبه على شيء، ليس ثم تحد للربح، المقصود هنا بالغبن أن تكون السلعة لها سعر في السوق معلوم، على هذه السلعة في السوق بمئة ريال، أنت ممكن تشتريها من الصين بخمسة ريالات تشتريها بالصين وتبيعها بسعرها بالسوق بمئة ريال، فتربح أضعافها مضاعفة، ما في شيء يمنع من هذا. لكن الممنوع والغبن أن يكون السلعة في السوق تباع بمئة وأنت تبيعها بمئة وخمسين أو مئتين، علمتم مشايخ؟ أما أن تربح ما تربح وتبيعها بثمنها في السوق وبقيمتها التي في السوق لا بأس مثل هذا. والتغابن اليسير هذا قلنا الناس يتغابنون به عادة يعفى عنه. أما المستعجل الذي يحسن مماكسة لكن هو لا يريد أن يماكس، هذا لم يخادع ولم يغبن، وهو الذي اختار، يعني هو كأنه تنازل عن حقه ورضي بالبيع على هذه الصورة.
ثم قال رحمه الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية.
طيب خيار الغبن، إذا علمت أنك غبنت ماذا لك الخيار؟ في ماذا؟ في إمضاء البيع أو فسخه، ليس كالأرش. يعني أنت غبنت، السلعة بيعت لك بأربعين ريال، ما تقول سأرد لك عشرة وأخذ الثلاثين، لا، أنت لك الخيار إما أن تمسك وإما أن ترد، لا أكثر من ذلك. وخيار تدليس، التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فكأن البيع أصبح فيه تغطية وستر وفي شيء من هذا الخداع والغش وعدم الوضوح الذي يحصل في الظلام. قال: بما يزيد به الثمن، يزيد به الثمن كتصرية. التصرية هي أن يترك الشاه أياما لا يحلبها حتى يجتمع الحليب في الضرع، فإذا أتى بها إلى السوق فرآها الناس وهي ممتلئة حليبا فيبالغون في ثمنها، فيشتريها المشتري ويرى أنها حلو، فإذا حلب في أول يوم واحتلبها وأخذ من حليبها، في اليوم الثاني يجد أن الحليب قليل، اليوم الثالث يتبين له، ربما يقول الأكل اختلف عليها، ربما اليوم الثالث يظهر له يقينا أن هذه الشاة قد كانت مصرعة. فإذا كانت كذلك فإنه لا له الخيار، وخيار التصرية كما قال المصنف رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم. طيب، فمن يعني ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من طعام، وفي رواية صاعا من تمر. السؤال: ألم نقول أنه في زمن الخيار المبيع في ضمان المشتري؟ إذا كان الضمان، إذا كانت في ضمانه، إذن الخراج له وليس له، له. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرد الشاه ويرد مع الصاع، مع الشاة صاعا، مع أن الأصل أن زمن الخيار يكون في ملك المشتري ومن ضمان المشتري، وإنما يكون لمن؟ للمشتري. طيب، ما هذا الصاع الذي يرده مقابل ماذا؟ أي حليب؟ أحسنت، الحليب الذي كان موجودا وليس الحليب الذي وجد بعد العقد. وقطعا للنزاع، الشريعة قدرته بصاع، فصاع من طعام أو صاع من تمر، وهذا ليس مقابل الحليب الذي يتكون في اليوم الثاني أو الثالث، هذا مقابل الحليب الذي كان في الشام من قبل، وهو قد حصل في ملك من؟ البائع، حصل في ملك البائع. نعم. وتسويد شعر جارية حتى يظهر أنها فتية، لأنه إذا كانت الجارية في البيع شابة فيغال في ثمنها أكثر من ثمن المرأة الكبيرة، كذا قال ويقولون كذلك، وتجعيد لأنه يدل على قوتها. وهكذا اليوم صورة التدليس المعاصرة مثل ماذا مشايخ؟ ماذا يصنع بالسيارة؟ يعني التلميع ليس تدليسا، التلميع تنظيف إذا كان تنظيفا، لكن يغطي العيوب بمعجون، يغطي مثلا بشيء من هذا حتى تظهر لك، بعد ذلك تظهر لك هذه العيوب، هذه عيوب، لا، هذا تدليس لا يجوز.
ثم قال: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي.
يعني من الخيار التدليس والغش، أنه في الذبيحة الشاة إذا كان فيها عيب من جرح سيدنا البائع يمسك يده على مكان العيب وأنت تنظر إلى كل موضع إلا هذا الموضع، هذا كل أيضا لا يجوز، هذا كل ما تدليس الذي لا يجوز.
ثم قال: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام.
خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي، يعني متى ما اطلعت أنت على أنك غبنت لك الخيار ولو كان في مدة طويلة، متى ما علمت وهو على التراخي. وعيب، طيب أيضا إذا علمت بالعيب لك الخيار وعلى التراخي، يعني ليست كالشفعة، الشفعة كحل العقال، يعني إذا اشتريت فإما أن تأخذ بالشفعة كما سيأتينا إن شاء الله تطالب بالمبيع وإما أن تترك. أما العيب فإذا علمت أنها معيبة لك تفكر، تمكث يومين ثلاثة على التراخي تفكر، ما لم يظهر منك دليل على ماذا؟ على الموافقة والرضا. كذلك قال لك فلان أنت السيارة هذه غبنت بشرائها وترى حصل نجش في شراء هذه السيارة، وأنت الآن تفكر تذهب تقول خير إن شاء الله، تذهب في الليل تفكر وغدا تتصل على أهل العقار وتجي أهل السيارات وتقول صح غبنت، لكن في ذاك الحين السيارة كانت رخيصة، فلو أردت أن أردها اليوم سأشتري سيارة بدون غبن أغلى منها، واضح مشايخ؟ فتفكر يوم ليومين لثلاثة ثم ترضى في البيع لك، بعد يومين قلت لا أريد أن أرد، ما يقول لك أنت علمت قبل يومين، تقول نقول خيار غبن وعيب وتدليس على ماذا؟ على التراخي إلا في التصرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد بكم يوم؟ بثلاثة أيام. فإذا كنت محاميا مثلا وجاءت قضية يقول فيها عيب والعيب هذا علم به من أسبوع والمد يعني أراد أن يرده فرفض، يقول أنت علمت من أسبوع عن العيب ولم ترد، تقول خيار العيب على ماذا؟ على التراخي، ولم يظهر منه رضا. لما يظهر منه الرضا فهنا سقط حقه، والقاعدة الفقهية الساقط لا يعود، إذا ظهر منه الرضا فهنا سقط حقه والساقط لا يعود.
ثم قال رحمه الله: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته.
نعم، خيار العيب أيضا، العيب ما هو؟ ما ضابطه؟ قال هذا العيب هذا الذي ينقص يعني ينقص قيمة المبيع، أي ينقص العيب قيمة المبيع. فالمقصود أن المبيع إذا نقصت قيمته بهذا العيب فيكون عيبا، ما في سلعة تشتريها إلا وتجد فيها شيء، لكن هل كل ما تجده من خلل يكون عيبا؟ لا، إما أن يكون هذا ضابط العيب الذي تنقص به ماذا؟ القيمة، تنقص به القيمة. أن تشتري هذا الكتاب وتجد الكتاب هذا في ورقة يعني فيها لون مثلا بسيط هنا، هل هذا ينقص القيمة عند أهل الكتب؟ لا، ما ينقص، إذا لا يكون عيبا ترد به المبيع. لكن وجدت أربع صفحات مطموسة، عيب وليس بعيب، يكون عيبا. اشتريت سيارة ورأيت أن السيارة هذه مثلا فيها بعض العيوب، مثلا السيارة هذه الزيت ينقص، هذا عيب ويؤثر في قيمتها. لكن وجدت مثلا في أن الفيوزات اللي في السيارة هذه ما هي كاملة، مثل هذا مشايخ يعتبر التي لا تنقص قيمة ماذا؟ المبيع. ما يرد، أحيانا يقول فيها عيب أرد، لا، نقول هذا لا ينقص قيمة المبيع. بعض مشايخنا يقول الضابط إما أن يكون هذا الذي فات فيها من الضروريات أو الحاجيات أو الكماليات المشروطة، يعني كمال مشروط، أما الكماليات يقول في إذا فاتت بدون شرط ما تكون منقصة. والضابط ذكر المصنف جيد الذي ينقص ماذا؟ القيمة. قال رحمه الله: كمرض وفقد عضو وزيادته، هذه كلها أمثلة على البيع المملوك، العبد يكون أو الحيوان يكون مريضا أو فناقصا لعضو أو زيادة يبيعه وفيه إصبع زائد أو كذا، هذه تعد عيب، يعني أيضا تعد عيبا.
فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن.
هذا الوحيد الذي فيه الخيار بالأرش، أما البقية فإما أن يمسك وإما أن يرد في الغبن والتدليس. قال وإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. اشتريت سيارة والسيارة ظهر أنها معيبة فيها مشكلة في ماكينتها، فأنت بالخيار إما أن تمسك السيارة مع الأرش وإما أن ترد له السيارة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. المفردات الجمهور عندهم أن خيار العيب كبقية الخيارات السابقة كخيار الغبن والتدليس وكلها، أنت بالخيار إن إما أن تمسك وإما أن ترد. لكن المذهب يفرقون، يقولون لا، في العيب يصح الأرش، وسنبين ما هو الأرش وكيف طريقته. يقولون في أنت في بيع النج ولما غبنت في الثمن، إذا أمسكت أنت أمسكت بالثمن، وإذا رددت ترد بالثمن. لكن في العيب أنت لما أعطيت 10,000 ثمنا لهذا المبيع، كل جزء من الثمن يقابله جزء من المثمن، صحيح، الذي اشتريت. فإذا نقص المثمن يقابله نقص ماذا؟ في الثمن. إذا قالوا في أرش، بينما في الغبن أنت ما في نقص، المبيع كما هو. هذا الكتاب اشتريته أنت كاملا ورددته كاملا، الله يكرمك السنة عطو الله، فلم يوجد شيء، قد ذهب جزء ماذا من ثمني، فهمتم؟ فإما أن تأخذ الجميع وإما أن ترد الجميع. بينما في العيب الثمن مقابل المبيع كاملا، فلما نقص المبيع إذن ينقص بقدره من ماذا؟ من الثمن. فقالوا هنا من الثمن الذي بذل، فقالوا هنا يثبت له الأرش، يثبت له ماذا؟ الأرش. الجمهور يقول لا، كبقيتها إما أن يمسك وإما أن يرد. طيب كيف الأرش؟ الأرش مثل ما شرحنا سابقا في مسألة مرت معنا، ينظر في الأرش دوما مشايخ للقيمة ولا ينظر للثمن، القيمة ولا ينظر للثمن. وقلنا ما الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن ما هو؟ الثمن اللي تم به العقد. طيب والقيمة؟ قيمة السلعة في السوق. طيب زين، الآن هذه مثلا كما قلنا قيمتها في السوق هذه نصف ريال، صحيح، هذه قيمتها. الثمن ممكن تشتريها أنت بريال ونصف ريال وأربع ريالات، صحيح، بحسب المكان اللي تشتري منهم. هذه السيارة إذا أردنا نعرف الأرش، هذا الرجل اشتراها ب40,000، هذا قيمة أو ثمن؟ ثمن. حتى نعرف الأرش لا ننظر للثمن، ننظر لماذا؟ للقيمة. طيب ما الذي يعرف القيمة؟ من هم؟ هم أهل الخبرة الذين في السوق يعرفون القيمة. فنقول لهم هذه السيارة إذا بيعت سليمة من هذا العيب بكم تباع؟ يقولون تباع ب60,000. تباع بكم؟ ب60. طيب إذا كانت معيبة بكم تباع؟ قالوا تباع ب40,000. إذن العيب هذا أنقص منها ماذا؟ 20 ما نسبته، يعني الثلث. إذن نأتي ل40,000 وننقص منها ماذا؟ الثلث. عرفتم؟ الآن العقد تم ب40، العقد تم ب40، هذا هو الثمن. نعود للثمن وننقص منه الثلث. طيب سلعة أخرى اشتراها ب100,000، وهذا ثمن. طيب ظهر فيها عيب، كانت سيارة ب100,000 اشتراها وفيها عيب، نسأل أهل الخبرة هذه السيارة بكم؟ قالوا السيارة هذه قيمتها صحيحة سليمة ب80,000. طيب معيبة؟ قالوا ب70,000. كم نقصت يعني؟ لا تظل 10,000، ما نسبتها؟ نريد النسبة، الثمن، نريد النسبة. نحن مشايخ النسبة ماذا؟ الثمن. طيب إذا كانت النسبة الثمن، إذا نأتي للثمن الذي تم به البيع وهو كم؟ 100,000، ونقسمه على ماذا؟ على 8 لنخرج الثمن، ونخرج الثمن ويرد هذا الثمن للمشتري. واضح مشايخ ولا غير واضح؟ إذن نحن نحسب الأرش باعتبار القيمة ثم ننظر للنسبة بين قيمته مبيعا سليما ومعيبا ونعود إلى مثلها من الثمن ننقصه من هذه النسبة. هذا هو خيار هو الأرش. نعم.
فإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش.
نعم هنا صورة. إذا المبيع تلف اشترى سيارة معيبة أجاركم الله واحترقت أو حصل لها حادث، هل يملك أن يرد السيارة؟ لا يملك أن يرد السيارة. إذا ما الذي يتعين هنا؟ الأرش. يتعين ماذا مشايخ؟ الأرش، لأنه ما يمكن أن يرد السلعة، السلعة ذهبت. فيا الأرش معنى أن يقول للبائع هذه السيارة أهل الخبرة يقولون أنها لما كانت معيبة ينقص منها الربع، إذا رد لي ربع ماذا؟ ربع الثمن الذي اشتريت به، خلاص ما يتعين الأرش. أو عاتق العبد، لأن قلنا العبد التصرف فيه الشريعة تحبب ووسعت أبواب العتق، فما نقول إذا اعتق العبد ما يرد العبد، لا خلاص تم العتق وله ماذا؟ الأرش، وله الأرش.
قال وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه.
نعم يقول وإن تعيب عنده أيضا، هذه السلعة يعني مشكلة، هي أصلا اشتراها عنها سليمة وهي أصلا ظهرت أنها ماذا؟ معيبة، وزاد الطين بلة أنها تعيبت عند من؟ المشتري. فمن قبل كانت المكينة فيها مشكلة تهرب الزيت، فلما اشتراها الرجل الجرابوكس ضرب عنده، فأصبح الآن إن ردها يردها ماذا؟ بعيب جديد، وإن أمسكها يمسكها بعيبها ماذا؟ القديم. فهي معيبة في يد المشتري، معيبة في يد من؟ البائع. واضح مشايخ؟ ما الحكم؟ قال وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، يعني إما أن يمسكها مع الأرش الذي مر معنا، وإما أن يردها. طيب والأرش يكون ماذا؟ عليه هو، عليه هو. فنأتي إلى الخبرة نقول لهم هذه السيارة قيمتها وفيها عطل في المكينة بكم؟ قالوا ب40,000. طيب قيمتها وفيها عطل في المكينة والجرابوكس، سامحوني يا شيخ على مثل هذه، ترى ما ادري احنا بس عادنا ترى ما اعرف الا هذه الاثنين، عشان كذا انا اقول يعني لا تحسبني ميكانيكي يا مشايخ ترى. فاذا هذا العطل موجود مع هذين العطلين قالوا ب30,000 تكون، اذا كم النسبه؟ قالوا تكون اذا كانت معيبه بعيب واحد ب40,000، بالعيبين ب30,000. اذا الارش ما نسبته هنا العيب الثاني؟
ربع.
الربع. طيب اذا نقول لهذا المشتري نقول له اذا انت الان ترد السياره وترد معها الربع الثمن زياده، انت ترده تعطيه له وتاخذ ثمن كالاول الذي تم فيه البيع.
ثم قال وان اختلف عند من حدث العيب فنقول مشتر بيمينه.
هذا اخر مساله، وان اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. فنقول عندك
فقوله.
نعم فقول مشتر بيمينه، هذا من التدليس المفضوح اللي ما ينفي عبد الله. وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. هذه مسائل مشايخ ستأتي كثيرة الآن، وأختم بهذه المسألة. هي مسألة قضائية، يعني لو رحلت لكتاب القضاء ماشي الحال، هي مسألة في القضاء. الآن أحكام الخيار واضحة، لكن الإشكال الآن إن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. القاعدة مشايخ الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، يندرج تحت هذه القاعدة قواعد كبرى، قواعد كثيرة، منها الأصل براءة ماذا؟ الذمة. ويندرج قاعدة أخرى تؤكد هذا المعنى هو اليقين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا البينة على المدعي؟ لأن المدعى عليه الأصل براءة ماذا؟ ذمته. واليقين وهو براءة الذمة لا يزول ماذا؟ بالشك. طيب فأنت في كل المسائل تأتينا وتريد أن تعرف القول قول من، انظر إلى من كان الأصل ماذا؟ معه. فالذي معه الأصل هو الذي يكون القول ماذا؟ قوله. والمدعي المدعى عليه من قد عضد مقاله بأصل أو عرف شهد، والمدعى عليه من عري قوله من أصل أو عرف يشهد يعني له. فالآن هذا الرجل الآن العرف مع من يقول وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. إذن المصنف جعل القول قول من وشايف المشتري مع يمينه. لماذا القول قول المشتري مع يمينه؟ قال لأن الأصل أنه لما قبض المبيع قبضه على التمام، والأصل عفوا أنه بذل المال وأنه يقبض على التمام، فإذا لم يقبض على التمام فيكون القول قوله هو، لأنه هو مقابل المال الذي له ينبغي أن يكون مقبوضا على التمام. الجمهور يقولون لا، الأصل براءة ذمة من البائع، لأن البائع الأصل أنه باع المبيع ماذا سليما. والقواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك منها قاعدتان تؤكد هذا المعنى الذي عليه الجمهور، وهي قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل أن الحادث يضاف إلى أقرب ماذا أوقاته، فأقرب الأوقات في يد البائع ويد المشتري يد المشتري. وأيضا عندهم قاعدة أخرى، الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة ماذا مشايخ؟ العدم. العيب هو وصف دائم أو وصف عارض؟ عارض. الأصل فيها أنه موجود وأنه كان عدما عدما، فيكون الآن قد حصل. ولذلك الجمهور عندهم القول قول البائع مع يمينه، لأن الأصل السلامة وللمرض السلامة، والأصل عدم وجود العيب، فيكون القول هو قول البائع. طبعا هذا مشايخ إذا كان لا يمكن أن تكون ثمة قرينة تدل، يعني باع عبدا بستة أصابع يقول القول قول المشتري ولا قول البائع؟ ها مشايخ قول المشتري، ما يقول أصل العدم يعني هذا الأصبع نما عرفتم؟ لا، هذا كده موجود من قبل. السيارة فيها يعني حادث وأثر صدمة جديد حديث واضح أنه الآن أثر الضربة فيه من أو كان الجرح في المملوك جديدا يصب يثوح دما، مثل هذا مشايخ يكون ماذا يكون من يكون جديدا، فيكون قول قول البائع. لكن الكلام في العيوب التي لا ندري هل هي جديدة أو قديمة، فالمصنف يقول القول قول المشتري، لأن الأصل أنه بذل الثمن مقابل سلعة تكون ماذا كاملة تامة، فإن لم تكن على ذلك فالقول قوله. الجمهور يقول لا، الأصل براءة الذمة، والأصل إضافة الحادث الأقرب أوقاته، والأصل في الأمور العارضة العدم، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وعلى هذا يكون القول هو قول من البائع. والقضاء مشايخ ترى هو هذا القضاء، معرفة المدعي من المدعى عليه. إذا عرفت المدعي المدعى عليه انتهت القضية عندك، لأنك بعد هذا تطالب المدعي ماذا بالبينة، والمدعى عليه إذا يعني إذا كان الأمور يحلف عليها يحلف وانتهت القضية. فالإشكال حان تطالب من بالبينة تحتاج هذا، وأن تعرف بعد ذلك البينة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.